بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وقد استخلصنا من مناقب هذا الإمام الكبير أحد أكبر أعلام الفقه أن العلم والعمل صنوان لا يفترقان. وننتقل اليوم إلى الإمام الشافعي. محور الدرس مناقبه لا حياته، حياته لها شأن آخر، أما مناقبه ما قيل في خصاله وفي علمه وفي أدبه وفي ورعه، لعل هذا الإمام الكبير يكون قدوة لنا أيضا. قال أحدهم: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعض لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي يقرأ القرآن. إذا أردنا أن نبكي بكاء الرحمة، الإنسان أحيانا يشعر بحاجة لا إلى علم يملأ ذهنه، أحيانا يشعر بحاجة إلى حال يغذي قلبه. العلم يملأ العقل، والذكر يملأ القلب. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الذكر. والإنسان إذا ظن أن الدين حقائق ووجهات نظر وأدلة وبراهين، وغاب عنه أن الدين حب، وأن الدين اتصال بالله وإقبال على الله، إن غابت عنه هذه الحقيقة فقد غاب عنه شطر الدين. قال: إذا أردنا أن نبكي، إذا أردنا أن نتصل بالله، والبكاء من خلال الاتصال بالله يعد علامة أكيدة على صدق الاتصال. البكاء ليس إراديا، أن يبكي الإنسان خاشعا، أن يبكي إذا قرأ القرآن الكريم، أن يبكي إذا ناجى ربه، إذا توسل إليه، أن يبكي إذا استغفره، إذا تفكر في خلقه، فهذه علامة طيبة. وأصحاب النبي كانوا بكائين، والعين التي لا ينهمر منها دمع من خشية الله عين فيها مشكلة، عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فمن لوازم الإيمان الصادق البكاء، من لوازم الاتصال بالله الحقيقي البكاء. وقد قال بعض أصحاب النبي: بكينا حتى جفت مآقينا. فكان هؤلاء يقولون: إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي يقرأ علينا القرآن. فإذا أتيناه واستفتح بالقرآن تساقط الناس بين يديه من شدة بكائهم. لكن في نقطة دقيقة جدا، الإنسان إذا قرأ القرآن وكان صافيا، إذا قرأ القرآن وكان منيبا، إذا قرأ القرآن وكان متصلا، إذا قرأ القرآن وكان مستقيما، عندئذ يكون لقراءته حلاوة تحرك القلوب. خشوعك حينما تسمع القرآن لا من نغم القارئ، ولكن من خشوع قلب القارئ. خشوع قلب القارئ ينتقل إلى الذي يستمع. فلذلك حينما يقرأ القرآن حرفة وحينما يقرأ القرآن تجارة، وحينما يقرأ القرآن بأجر، يفقد روحانيته. إذن كان بعضنا كنا نقول، أو كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى ليقرأ علينا القرآن. فإذا أتيناه واستفتح بالقرآن تساقط الناس بين يديه ويكسر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة. يعني أنت ما سبق أن سمعت قرآن من قارئ خاشع ودمعت عيناك؟ ما قرأت أنت القرآن وخشع قلبك؟ هذا من علائم الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أخواننا الكرام، اسمحوا لي أقول هذه الكلمة وأرجو ألا تكون قاسية: إذا وقفت للصلاة فلن تشعر بشيء، إذا قرأت القرآن لم تشعر بشيء، إذا جلست تذكر الله لم تشعر بشيء، فاعلم أن هناك حجابا بينك وبين الله، وأن هذا الحجاب بسبب مشكلة، بسبب مخالفة، معصية، سوء ظن، تصور، شرك إلى آخره. فالإنسان يتعاهد قلبه لا يبقى هكذا معلومات معلومات، حضور مجالس علم، فكرة وحجة، شيء جيد جدا، بس شطر الدين ذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكبر شيء بحركك إلى الله هذا القلب الممتلئ حبا لله، الممتلئ خشية له، الممتلئ إنابة إليه، الممتلئ شوقا إليه. لا تغفل قيمة الحال بطريق الإيمان. الحال شيء مهم جدا، والحال مشكلته مثل كهرباء السيارة، إذا كان ربع الميل ينقطع كله واقف. يعني إذا الإنسان أصر على معصية، أصر على صغيرة صغيرة، أصر، إذا ما في إصرار ما في مشكلة، أما إذا أصر على صغيرة وقع الحجاب. بقي الإسلام ثقافة، بقي الإسلام عادات تقاليد فولكلور، يعني تراث، بتسميه تراث بتسميه عادات تقاليد فولكلور ثقافة، حركات وسكنات، تلاوات، قراءات، طقوس، هذا الإسلام. إذا ما في اتصال بالله عز وجل فقدت أجمل ما في الدين. أجمل ما في الدين أن تشعر أنك من الله قريب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. فلذلك أخواننا الكرام، لما الإنسان يضحي بشهواته، أقول لكم دائما لما الإنسان يرتكب كبيرة وبينحجب نقول هذا الحجاب يتناسب مع هذه الكبيرة. أما معظم المسلمين لا يسرقون ولا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يقتلون، ما الذي يحجبهم؟ الصغائر. يعني غير معقول أن تحجب عن خالقك، أن تحجب عن ربك لصغيرة تقترفها، ضعها تحت قدمك، عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك. فكان بعضنا يقول: كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى، كان صغيرا يقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن. أنت بربك إذا كنت منيبا وتلوت القرآن تشعر بصوتك حلاوة وجاذبية. القرآن نفسه تسمعه من إنسان غافل فلا تتأثر له، تسمعه من إنسان مؤمن يكاد قلبك يذوب من شدة الخشوع. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يفتي وله 15 سنة، وكان يحيي الليل إلى أن مات. نصيحة لأخواننا، أخواننا اللي عندهم أولاد، أيام بيكون في عندك طفل فتح بالتعبير العامي، أو متألق، أو ذاكرته قوية، أو منيب. والله في إن أخواني يوم السبت صدقوني بيتحدثوا حديث عن درس الجمعة لا يصدق، كأنهم آلة تسجيل يذكرون العبارة بألفاظها. فإن عنده طفل ذكي القلب، طيب الفؤاد، هذا الطفل يحتاج إلى عناية خاصة، إلى عناية خاصة، فلعله يكون داعية كبيرا، عالما كبيرا، قارئا كبيرا، محدثا كبيرا، مصلحا كبيرا، جهبذا. يعني أثمن شيء تملكه أن يكون لك ابن صالح ينفع الناس من بعدك. كان الشافعي يفتي وله 15 سنة، وكان يحيي الليل إلى أن مات، يحيي الليل إلى أن مات، يحيي الليل. الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني إخواننا الكرام، لا يليق بنا أن نقف للصلاة دون خشوع، لا يمكن أن يقبل الله هذه الصلاة. وقفت وقفت، توضيت توضيت، اقتطعت من وقتك ما اقتطعت، لما لا تتقن الصلاة؟ بعض أنواع الصلوات تلف كالثوب الخرق ثم يضرب بها رأس صاحبها، وجه صاحبها، تقول له: ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. يعني إذا وقفت للصلاة اجهد أن تتصل بالله، اجهد أن تتأمل معاني ما تقرأ، يعني الحد الأدنى أن تتأمل معاني ما تقرأ، أن تركع خاضعا، أن تسجد مستعينا، أن تقرأ الآيات متمعنا. لأن النبي قال، عفوا، الآية الكريمة تقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب، الإنسان السكران يصلي قبل أن يحرم الخمر تحريم قطعي، فلا يعلم ما يقول. فالإنسان إذا لم يعلم ما يقول كان بحكم السكران. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. أيها الإخوة، قال جعفر بن أخي: سمعت عمي يقول: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا في معاني القرآن يجمع فيه قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. كتاب الرسالة للإمام الشافعي يعد أول كتاب في أصول الفقه. كتاب الرسالة للإمام الشافعي يعد أول كتاب في أصول الفقه. وأصول الفقه كما قيل، علماء الأصول أو العلماء العاديون أمام علماء الأصول كالأميين، يعني أعلى علم، علم كيف تستنبط الأحكام الشرعية من النصوص الكلية. أول كتاب في أصول الفقه للإمام الشافعي اسمه الرسالة. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: ستة أدعو لهم سحرا، الشافعي أحدهم. أنت وأنت تصلي وتدعو، تدعو لمن؟ لمن تحب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. أنت قد تدعو لأخيك في حضرته مجاملة أو خوفا أو تملقا أو إرضاء، لكنك لا تدعو في غيبته إلا إذا كان محسنا. فالإمام أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرا منهم الشافعي. يعني إذا أخ أكرمك بشيء، علمك شيء، قدم لك شيء ودعيت له، هذا من الوفاء. ما في إنسان أحسن لإنسان، أيام بيقدم له مساعدة، أيام بيدله على خير، أيام بيأمن له عمل، أيام بزوجه. إذا كان جاء خير من إنسان أدعو له بظهر الغيب، لأن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. عود نفسك أن تقول لكل من أسدى لك معروفا: جزاك الله عني كل خير. هكذا قال سعد بن الربيع حينما كان في النزع الأخير، قال: أحي أنت أم ميت يا سعد؟ قال: أنا مع الأموات، ولكن بلغ رسول الله مني السلام وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، فالإنسان يعود نفسه أن يدعو لمن أحسن إليه وأن يقول جزاك الله عني كل خير. قال أحدهم: كان أبي يدعو للإمام الشافعي ويكثر له الدعاء، فقلت له: ومن الشافعي؟ فقال: الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، كالشمس للدنيا والعافية للناس. يعني الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. من لا تعني واحد، تعني الجمع. جاء من تحبه، قد تعني أناس كثيرون تحبهم، فإن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. فالإمام الشافعي كان من مجددي الدين، وكان أحمد بن حنبل لا يميل إلى أحد كما يميل إلى الإمام الشافعي. شوف الأئمة الكبار لا يتحاسدون ولا يتنافسون ولا يطعن بعضهم ببعض، بل كان كل منهم يعجب بالآخر ويثني عليه ويمدحه في حضرته وفي غيبته. الحسد من صفات ضعاف الخلق. الإمام أحمد بن حنبل كان يثني على الشافعي، قال: ما سمعت ما مال أحد إلى أحد كما مال أحمد بن حنبل إلى الإمام الشافعي. وتذاكر بعض العلماء في مسألة، فقال أحدهم: لا يصح فيها حديث. فقال: إن لم يصح فيها حديث فيه ففيه قول للشافعي، لشدة علمه ودقته وقوة استنباطه وحجته. قول الإمام الشافعي يعد حجة عند بعض العلماء، هكذا قال الشافعي كلامه صواب. وقال أبو عبيد: ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي. والحقيقة يا أخواننا، ما في إنسان أعقل ممن يعمل لساعة الفراق، ما في إنسان أعقل ممن يعمل لآخرته، ما في إنسان أعقل ممن يطيع الله، ما في إنسان أعقل ممن يؤثر رضا الله على هوى نفسه، ما في إنسان أعقل ممن يبذل في الدنيا. مرة قال لي واحد: يعني الإنسان إذا رفه نفسه زيادة هل عصى الله؟ قلت له: هذا المال الزائد عن حاجتك ممكن أن يجعلك ترقى به في الجنة إلى أعلى عليين، فإذا استهلكته في الدنيا تكون مغبونا. خذ من المال ما تحتاج ودع الباقي للجنة، لأن ترقى في الجنة وأن تصل إلى أحد قصورها الكبيرة. حتى أن بعضهم قال: الشافعي إمام. ممكن يكون فلان عالم وفلان مثلا حافظ وفلان محدث وفلان فقيه وفلان أصولي وفلان عالم عقيدة وفلان عالم بمثل الحديث وفلان قاضي وفلان مجتهد، أما كلمة إمام هي كبيرة جدا، يعني إمام عصره، إمام عصره. فقال بعضهم: الشافعي إمام، إمام لعصره. سبحان الله، الإنسان أحيانا يغار من أخ فاقه في الدنيا، يغار من إنسان حاز الدنيا، ولا نغار من إنسان حاز الآخرة أو حاز علما عظيما أو عملا طيبا أو ذكرا عطرا أو فهما لكتاب الله أو حفظا لسنة رسول الله أو دعوة إلى الله. وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب. كان وحيد عصره وفريد زمانه. يعني الإنسان بيكون بالعصر وحيد، هي مرتبة عالية جدا، بيكون فيه له أنداد، له أمثال كثيرون. أما أحيانا ينفرد عالم بالتفوق في عصره، يقال عنه وحيد عصره وفريد زمانه. يبدو أن الشافعي كان وحيد عصره وفريد زمانه. من رأى أن مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب. قال: كان الشافعي منقطع القرين في حياته، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه. والحقيقة الله ينزع العلم بموت العلماء، يموت العالم فلا يأتي خلف له. لذلك المشكلة، قال أحد العلماء، يعني عندنا كان عالم جليل يحضر درسه 30-40 واحد، فلما توفاه الله سار في جنازته 1,000,000 إنسان. في عالم آخر ذو دعابة قال لهم: يا أخوان أنا مسامحكم بالجنازة، تعالوا أنا طيب احضروا عندي بجنازة مسامحي. الناس بميلوا إذا مات العالم بقدسوا، هو طيب قاعد بين أظهركم، تعلموا وخذوا واستفتوه واهتدوا بدعوته. فلما هلك قالوا: لن يبعث الله مثله نبيا. سيد يوسف، يعني المشكلة أنه ما لازم نعرف الإنسان بحياته مو بعد مماته. فلذلك نعم، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه. في نقطة دقيقة جدا على الإمام الشافعي، وهي أيام تقرأ كتاب لإنسان تمتلئ تعظيما لمؤلف الكتاب، يا أخي دقة نصوص، أدلة، عمق، تعليل، تفسير، شمول، استيعاب، حجة قوية، وضع يده على الجرح، لامس شغاف القلب، ترك أثر. فإذا التقيت بهذا الإنسان تفاجأ، هو أقل من كتابه، هو أقل من كتابه. أنا كنت أقول أحيانا تلتقي بإنسان يعني له باع طويل في العلم، لكن معاملته ليست كما ينبغي، تقول ليت أخلاقه كعلمه. وأحيانا تلتقي بإنسان أخلاقه عالية لكن علماته قلال، تقول ليت علمه كأخلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سيدنا زيد الخير قال: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ما رأيت، ما وصف لي أحد فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت. يعني تسمع عن إنسان تلتقي به أصغر، تسمع عن مكان تذهب إليه أقل مما وصف، تسمع عن آلة تشتريها تستعملها أقل مما ذكر. أكثر الناس وصف أبلغ من واقع، فإذا التقيت به كان بحجب أقل. لله درك يا زيد، ما وصف لي أحد فرأيته إلا كان دون ما وصف إلا أنت يا زيد، لما رأيتك كنت أكبر مما وصف لي. فأيام أنت تقرأ كتاب لإنسان، فإذا التقيت بمؤلف الكتاب رأيته أظهر من حجمه. حدثني أخ درس في الجامعة علم نفس، وفي أحد كبار علماء النفس في قصر عربي، فهذا العالم له كتب، مئات الكتب له، قال لي اسمه كبير كثير، في مؤتمر حضر هالعالم نفسه، جلس معه بجلسة رأى دون كتبه، هو القول: ما رأيت أحدا إلا وكتبه أكبر من مشاهدته إلا الشافعي، إن شاهدته هو أكبر من كتبه. إن شاهدته هو أكبر من كتبه. أحيانا تقرأ كتاب ترى أن الكتاب أكبر من مؤلفه. نحن اتفقنا أنه ليكن علمك كأخلاقك، لئلا يقال ليت علمه كأخلاقه أو ليت أخلاقه كعلمه. قال أحدهم: لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من حجارة على أنه خشب لغلب من يناقشه لاقتداره على المناظرة، يعني عنده حجة قوية جدا. بالمناسبة الله عز وجل ما اتخذ وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. والآية الكريمة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. يعني مؤمن يجي إنسان يستخف به، ينقض كلامه بسهرة، يكون شخص مبتدع، شخص منحرف، خبيث، أفكاره منحرفة، وأنت عم تحكي وتأثر بالناس يطلع لك بسؤال يحرجك فيه ينهيك، والله مشكلة هي. لذلك أثمن شيء أن تتعلم. أحياناً تخسر 100 شخص بمناظرة، أنت لا توطن نفسك تقعد مع مؤمنين، أيام تضطر أن تجلس مع أناس منكرين، مع أناس عقيدتهم زائغة، مع أناس دنيويين منحرفين. هؤلاء عندهم حجج واهية ينقضون بها كلام أهل الحق. فلما الإنسان ما يكون معه حجة قوية يضعف مركزه. قال: لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من حجارة على أنه من خشب لغلب خصمه لاقتداره على المناظرة. وكان الحميدي إذا جرى عنده ذكر للشافعي يقول: حدثنا سيد الفقهاء الشافعي. حدثنا سيد الفقهاء الشافعي. وقال الشافعي عن نفسه: سميت في بغداد بناصر الحديث. هلأ سيأتي معنا كلام مهم جدا على علم الكلام. والمزني يقول: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي، وكان ربما قبض على لحيته فلا تفضل عن قبضة. لحيته وفق السنة قبضة. نعم. ما رأيت أحسن وجها. يجب أن نعلم علم اليقين أن وجه الإنسان صفحة نفسه. أيام تقرأ في وجه الطهر، تقرأ في وجه البراءة، تقرأ في وجه الشوق إلى الله، تقرأ في وجه الإقبال على الله. الإنسان يتألق من وجهه أحيانا، وتذكر الله في ربع ساعة، صلي صلاة متقنة، قرأ القرآن، وانظر إلى وجهك تراه متألقا، تراه كالبدر. كان عليه الصلاة والسلام يتألق وجهه كالبدر ليلة النصف تماما. قال: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي، وكان ربما قبض على لحيته فلا تفضل عن قبضته. وقال معمر بن شبيب: سمعت المأمون يقول: قد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملا. في عند الإمام الغزالي بحث عن الإمام الكامل، يعني إنسان وفق الكتاب والسنة منضبط في أقواله وأفعاله وأحواله واتصاله بالله عز وجل وورعه الشديد وقيامه بالواجبات الدينية ودخله حلال وورع. فإنسان بهذا المستوى إنسان عظيم. يعني الحقيقة أنه الأنبياء معصومون، إلا أن الأولياء محفوظون. ومعنى أنهم محفوظون لا تضرهم معصية، بمعنى أنهم إذا زلت قدمهم سريعا ما يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرونه. قال: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية التفت إلى الإمام الشافعي يقول: سلوا هذا. يعني أنت لا تكبر نفسك، إذا كان سئلت سؤال لا تعرف جوابه ودليت من يجيب عنه، هي صفة العلماء. يجوز إنسان بالفقه متفوق، أنت بالتفسير متفوق، إنسان بالمواريث متفوق، إنسان بالتجويد متفوق، سئل سؤال متعلق بالتجويد اسأله فلان. هذا شيء من صفات العلماء. ما في إنسان يعلم كل شيء، الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئا، الذي يدعي أنه يعلم كل شيء لا يعلم شيئا. فدائما في اختصاص. أنت تسوق بشيء وحول الناس إلى من هو مختص بهذا الشيء. الشافعي أول من قال الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. أول من وصف سيدنا عمر بن عبد العزيز بأنه خامس الخلفاء الراشدين هو الإمام الشافعي. يقول الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. والله قول رائع. من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. الحساب يعطيك رياضة ذهنية، اللغة والأدب تعطيك رقة في الطبع، الحديث يعطيك قوة في الحجة، الفقه يعطيك مكانة في المجتمع، القرآن يعطيك قيمة في المجتمع. يعني تقرأ قرآن وتعلم فقه واحفظ حديث وقرأ أدب ولغة وتعلم الحساب من أجل أن تجمع المجد من كل أطرافه. نعم، للشافعي كلمة رائعة يقول: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. الإنسان لو سأل نفسه: ماذا فعلت؟ ماذا ادخرت لآخرتك؟ لك عمل صالح، لك إنفاق، لك دعوة إلى الله، لك تعليم، لك رعاية لأبوين، لك رعاية لإخوة، لك رعاية لأيتام، تدرس في سبيل الله، تصبر على الناس ابتغاء وجه الله، لك عمل. أما أن يكون زادك إلى الله لا سمح الله ولا قدر العدوان على العباد، بئس الزاد إلى الله، بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. قال: لم يحفظ في دهر الشافعي أنه تكلم في شيء من الأهواء. من قدوته في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله عنه؟ وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. صدقني أو صدقوني وأنا لا أحنس أن 90% من كلام الناس ينطلقون من أهوائهم، بمدحوا ما عندهم، يذموا ما ليس عندهم. تمدح الأم بناتها فقط، تكون بناتها وسط، تجعل من بناتها في أعلى مستوى. بمدح الأب أولاده، بمدح صنعته، قد تكون وسط. فهذا كلام ينطلق من هوى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنحن مفروض علينا أن نقتدي بالنبي، أن تقول الحقيقة. أنا كنت أضرب مثل: هذا كأس، هذا كأس ماء من بالله صافي، لعله أجنبي. إذا قلت لي كريستال، الكريستال حقه 1000 ليرة الكاسة، أنت ما كنت منصف، أنت تكلمت بالأهواء. وقلت لي كيل مصدي، هي كمان ما لك منصف. العلم هو الوصف المطابق للواقع، الوصف المطابق للواقع. الأكثر الناس إذا أحبوا شخص سووا بلك، وإذا الخطبة فسخت يصير أسوأ إنسان بالأرض. من جمعة الله وفقنا والله أكرمنا والله عطانا وما في منه من عيلة من كذا، فسخ الخطبة صار أسوأ شاب، صار ما بيصلي، طلع ما بيصلي، طلع دخله حرام، طلع بيشرب لهالدرجة. قال أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كن معتدلا في مدحك وذمك. قال لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء. ويقول الشافعي أيضا المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. لأ، في شخص يحب المراء، المشاحنة، المجادلة بقضايا صغيرة وجانبية، يكبرها، يساوي الناس كفار مشركين لأخطاء طفيفة. هذا إنسان عدواني، هذا يتخذ الفكر سلاح له. فما ضل قوم بعد إذ اهتدوا إلا أوتوا الجدل، المشاحنة، العي، تسفيه الآراء، طعن بالأشخاص، تقييم الآراء، التقليل من شأنه. هذا كله من علامات الجهل. أنت أدلي برأيك، أنا في إيدي طريقة أتمنى أوضح لكم إياها، اسمه أسلوب التدخل الإيجابي. لا تهاجم أحد، لا تنتقد أحد، إياك أن تطعن بأحد، لا تستفيء أقوال الناس. أنت قدم شيء إيجابي وبس، قدم بضاعة جيدة، والبضاعة الجيدة وحدها تكشف زيف الأخرى. لا تقيم الآخرين، قدم شيء ثمين في الدعوة إلى الله، قدم علم عميق، قدم حجة قوية، قدم تطبيق عملي، قدم قدوة حسنة وبس. إياك أن تطعن بأحد. أما أنت لما تقدم كاسة جيدة جدا وإنسان كاسة سيئة غير مستقيمة غير صافية، يقول والله أحسن، لا تقول له هي سيئة، هو عنده حس سيكشف أنها سيئة. لا تقل له سيئة، هي خذ دع هي، لا. هذا الكأس، هذا كأسي. قدم شيء إيجابي، تدخل مع الناس تدخل إيجابي ودع السلبيات، لأن الأمة الآن بحاجة إلى وحدة الصف، بحاجة إلى اجتماع كلمة، بحاجة إلى أن نتعاون فيما اتفقنا، بحاجة إلى أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، بحاجة إلى التكاتف، بحاجة أن نلتقي عند المتفق عليه، نحن بحاجة أن نلتقي عند الأصول، عند الجزع الواحد الموحد. دعكم من الخلافيات، ما الذي فتت المسلمين؟ خلافيات، تسفيء آراء الآخرين، الطعن، المشاحنة، العدوان، البغضاء، الحسد. المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. في أخ سألني سؤال، إنه واحد إنسان مبتدع قال لك فلان قال كذا، ما قولك؟ كلامه غلط. قلت له كلامه غلط وإنسان جاهل وهذا الصواب. قال له سيدي رحنا سألنا فلان عنك، قال أنت جاهل. شو سوى الإنسان؟ سوى ضغائن. في أحد علماء حمص الأجلاء توفوا رحمهم الله، سمعت عنه أنه لا يجيب عن سؤال في موضوع أضيف إلى عالم. قل يا سيدي ما قولك في من يقول إن الله لا يعلم؟ قل هذا خطأ صوابه كذا وكذا. أما أن تقول فلان يقول إن الله لا يعلم، ما قولك سيدي؟ حتقول له أنه كلامه غلط وجاهل، حتقع فتنة. فأنت وطن نفسك ألا تجيب عن سؤال في موضوع ألصق بعالم. أولا لعله ما قال هذا الكلام، أنت غلطان. لأنه في عندنا مشكلة الأتباع، هذه مشكلة كبيرة جدا. الأتباع يسيئون ثلاث مرات، يسيئون الفهم، ويسيئون النقل، ويسيئون التصرف. فهما ونقلا وتصرفا. فمن أجل ألا تفتت الأمة، ألا تشرذم، ألا نضعف، ألا يعادي بعضنا بعضا، ألا يطعن بعضنا ببعض، لا تجب عن سؤال في موضوع أضيف إلى عالم. أما لو سألتني ما قولك في الشفاعة، أقول لك قولي بالشفاعة. ما قولك في هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح أو موضوع؟ سيدي فلان قال الحديث على المنبر صحيح، هو موضوع الحديث. يا أبي هذا موضوع الحديث ما له أصل، في سألنا قال موضوع الحديث تبعك. هكذا يفعل بعض الناس، تلاقي دائما الأتباع كل من ينحاز إلى شيخه عم يدافع عنه ويطعن بالآخرين. معركة ونحن في غنى عن هذه المعركة. عادوا أنفسكم، لا تقبل فكرة مضافة إلى عالم. اسألني عن أي ألف سؤال اسألني بس بلا عالم. ما قولك في من يقول كذا وكذا؟ ما قولك في فكرة الفلانية، في الحديث الفلاني، في الآية الفلانية؟ هذا شيء جميل جدا، وهذا الشيء بريح وتنتهي كل مشاكلنا، ونبقى نحب بعضنا بعضا، يعاون بعضنا بعضا، ينصر بعضنا بعضا، نقدر بعضنا بعضا. المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. الآن من إخلاص الشافعي قال: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم دون أن ينسب إليه. طبعا إذا كان اخترعت شيء والثاني أخذ الاختراع طبقه وقال أنا اخترعته، الأصلي بيتألم، لكن تزوير. إلا في الدين يا أخي خذ العلم وانسبه لنفسك وأنا مسامحك، بس علم الناس. الأيام تلاقي وبيأخذ واحد من كتاب خطة بالقيم، بحسب الناس هو مساوية، قول أنت مساوية ومسامحينك ما في مانع. يعني والله أيام بسمع أنه في ناس أخذوا بعض الكتب خطبوا منها ونجحوا نجاح كبير، وما قالوا أنه الخطة من كتاب كذا مأخوذة. شو عليه؟ أنت بدك الحق ينتشر، انتشر الحق خلاص. بس في أمور الدين في تسامح. فلذلك الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم دون أن ينسبوه إلي. تعلم الشيء وقول أنت اخترعته ومسامح، بس علمه للناس، هذا الإخلاص. وقال أيضا: لا تخوضن في أصحاب رسول الله، فإن خصمك هو النبي غدا. ما قال النبي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا. إياك، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني رئيسين أركان مختلفين بموضوع استراتيجي. شافت جندي غر امبارح دخل على عسكرية بيمشي ايدتين ايدتين هيك، هذا أهل يفهم أنه على حق؟ لا. شافت ممرض أهل يفصل بين جراحين قلب أنه أصواب؟ لا. فنحن جينا متأخرين والله يعيننا، فما لنا أهل نحن نقول أنه أصواب فلان لما فلان. قال النبي: لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه، فالله الله في أصحابي. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا من خلق المؤمنين. بقي موضوع أخير في الإمام الشافعي، يعني في سؤال. لو واحد مثلا تعلم من إنسان شيء والإنسان بيحبه حبا جما إلى أعلى درجة، ثم فوجئ أن في الحديث الشريف توجيه خلاف هذا، خلاف ما تعلم، ماذا يفعل؟ بيقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة. لما بيرجع إلى سنة النبي، مين ما بدك أعظم إنسان بنظرك، تحب والدك وتحب شيخك وتحب، أعطاك توجيه معين. ثم فوجئت أن في الحديث الشريف كلاما غير هذا، توجيه آخر. صدقوني إذا بتبقى متمسك بقول من تحب ومن تعظم مخالفا حديث رسول الله فأنت لا تعرف النبي ولست مؤمنا. اسمعوا ما قال الشافعي، قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بها السنة ودعوا ما قلته. وفي قول له آخر: فاضربوا بكلامي عرض الحائط. إذا وجدت بكتابي كلام خلاف السنة دعوا كلامي وخذوا بالسنة. وأنا أقول لكم، إذا كان سمعت توجيه من إنسان مهما كان كبيرا، مهما كان عظيما في نظرك، مهما كان موثوقا، ثم اكتشفت أن سنة النبي الصحيحة خلاف ذلك، وبقيت متمسكا بكلام هذا العظيم مخالفا سنة النبي الكريم، فأنت لست مؤمنا. تأكد من كلامنا، أنت مع أشخاص لا مع رسول الله، أنت مع الأهواء لا مع دين الله، أنت مع ما يعجبك لا مع ما تقنع به. إذا سمعتم وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقوموا بها ودعوا ما قلته. قال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا ولم أخذ به؟ الأصح من هيك: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. إذا رويت لكم حديث صحيح ولم أخذ به اعتبروني مجنون. يعني هذا كلام مين؟ الشافعي. إذا نعم، متى رويت لكم عن رسول الله حديثا صحيحا ولم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال مرة: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أقل به. بربك كم حديث حافظه ما لك مطبقه ولم تأخذ به؟ اعمل حساب لحالك. كم حديث شريف صحيح سمعانه وسمعان تفسيره وفهمانه وحافظه ولا تأخذ به؟ الشافعي قال: اتهموني بالجنون إن فعلت هذا. نبي الله يقول لك افعل ولا تفعل وتفعل شيء خلافه. قال له قول آخر: كل حديث عن النبي فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. كل حديث عن النبي فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. الحديث مذهبي، قال الشافعي، كلام النبي. في إنسان بالأرض معصوم غير النبي؟ لولي. في إنسان مأمورون أن نتبعه غير النبي؟ عصمه الله وأمرنا أن نتبعه، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لك خيار بقى، إذا عندك إمكان تختار إنسان مهما بدا لك كبيرا، مهما بدا لك عظيما، أعطاك توجيه خلاف كلام النبي ولم تعبأ بقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، لم تعبأ بقول سيد الأنبياء، فأنت لا تعرف الله ولا تعرف رسوله. أنت ماشي مع أشخاص لمصالح أو لعصبية عمياء أو لاعتزاز بالباطل. أما إذا كنت مخلصا في طلب الحق لمجرد أن تطلع على حديث رسول الله، خلاص تقف عنده ولا تعبأ بقول أحد كائنا من كان. واحد قال له للشافعي يوما، روى الشافعي يوما حديثا، فسأله شخص: أتأخذ به؟ ماذا أجابه؟ قال له الشافعي: رأيتني خرجت من كنيسة حتى لا أخذ به؟ رأيت علي زنارا، يعني أنا زمي، حتى لا أخذ به؟ حتى إذا سمعت عن رسول الله حديثا لا أقول به. أخواننا الكرام، الحكم بيننا كلام رسول الله، بين زوجين النبي قال كذا، النبي قال لا تحمر الوجوه، لا تخجل الإنسان. كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه إنسانا بما يكره، ممكن تقول له كلام تحرجه تخجله تصغره، قاعد هيك بجلسة صار في أخي ما عجبني حديثك، والله خشني، وين الرقة وين الطبع، الكلام مو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحدا بما يكره، كان يصعد ويقول ما بال أقوام يفعلون، يكون واحد عمل واحد من أصحابه لازم ينصحه، ولازم ما يحرجه، ولازم ما يحمر له وجهه، ولا يخجله ولا يظهره. أم قال على المنبر ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أي سنة؟ فإذا أنت عم تحكي العكس مشكلة هي. أما إذا أردت أن تواجه الناس بما يكرهون أنت مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إلا إذا كان في خطأ خطير أن واحد حكى كلام غلط، فأنا بأدب بقول له لعل هذا في رأي آخر، معك دليل معك حجة، سألت. تعلموا من سيدنا الحسن والحسين لما رأوا إنسان يتوضأ وأخطأ في الوضوء فطلبا منه أن يحكم بينهما في وضوئهما، فلما رأى وضوءهما قال أنا غلطان العالي، أنا اللي غلطان. والله في ألف أسلوب توجه الناس ويحبوك وما تجرحهم، هي بدها لباقة عالية كثير توجه إنسان. واحد راكد بلحق صلاة مع رسول الله، يعمل شوش الجامع كله بس لحق الركعة وصل، فالنبي شو حيقول له؟ إذا كان عنفه بيكون أحرجه، قال له يا أخي زادك الله حرصا ولا تعود له. لما قيم له عمله وأثنى على حرصه ونبهه ما يعود، هيك الدعوة. أخواننا الكرام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. علامة حبك لله اتباعك للنبي، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. استجابتنا للنبي عين استجابتنا لله. يعني كنا بعقد قران قبل أن آتي فانطرح موضوع المولد، قلت آية في كلمة ألقيتها، قلت وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قلت إذا كان قلب النبي وهو سيد الأنبياء والمرسلين يزداد ثبوتا إذا قصت عليه قصة نبي دونه، فكيف بمؤمن مقصر في آخر الزمان تتلى عليه قصة سيد الأنبياء؟ أليست هذه الآية أقوى دليل على مشروعية أن نحتفل بعيد المولد؟ الاحتفال بعيد المولد ليس عبادة أبدا، إنما هو سلوك اجتماعي ينسحب على إطعام الطعام وعلى تذكير الناس بسيد الأنام. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، هكذا. والله الإمام الشافعي إنسان عظيم، يجب أن نقف عنده درسا آخر، له أقوال رائعة جدا. هؤلاء أئمتكم العظام، هؤلاء الذين نقتدي بهم، نقتبس من استنباطاتهم، من أحكامهم الفقهية التي استنبطوها من كتاب الله وسنة رسوله. إن شاء الله في درس قادم نتابع الموضوع مع الإمام الشافعي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.